الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله مع النداء 32 من نداءات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، أمر يقتضي الوجوب أن نذكر نعمة الله علينا. ما شاء محمد بارك الله فيك حبيبي، أن نذكر نعمة الله علينا. الآية ذكرت موقفا، ولكن الأمر في الآية أعم. الموقف هنا: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإحنا مطالبين ومأمورين من الله سبحانه وتعالى أن نذكر نعمة الله علينا، ونعم الله علينا لا تحصى ولا تعد. لكن الموقف اللي معانا هنا في الآية: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. أن يبسطوا إليكم، هكذا بصيغة الجمع. كثير من المفسرين ذكر أن هذا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا لو بسط قوم أيديهم إلى رسول الله بالسوء كأنهم بسطوها إلى الأمة كلها، لأن الأمة لو هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توجد أمة أصلا، لا توجد أمة. فذكر الحافظ ابن كثير بعد المواقف حصلت مع الرسول شخصيا على أنها بيان للآية، وفي بعض الحالات ذكرها على أنها سبب لنزول الآية. عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله في واد كثير العظاه، الشجر يعني، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها، وتفرق الناس كل واحد يشوف له شجرة يعني يستظل بها في الوادي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم، واحد راح عند شجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أتاني وأنا نائم فأخذ السيف، لأن الرسول علق السيف في الشجرة، فاستيقظته وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، مسك جاهز للضرب. فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت الله. قال: فشام السيف فهو ذا جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه، واللفظ ده المسلم. الشاهد ان الموقف مع الرسول شخصيا: اذكروا نعمة الله عليكم، اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم. اليكم دي تعود على مين في الموقف ده؟ تعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا لو أن هذا الأعرابي مكن من رسول الله كما تمكن سفهاء بني إسرائيل من بعض أنبياء بني إسرائيل وقتلوهم، ماذا ستكون النتيجة؟ ففعلا موقف يستحق أن نذكره، وهو من أنعم الله علينا من النعم. أنعم نعمة علينا كانت هي نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لولا الله سبحانه وتعالى ثم شخص الرسول ومنهج الرسول ما كنا ولا كان إسلام. قيل إن بعض العرب أرادوا أن يفتكوا برسول الله فأرسلوا هذا الأعرابي. الشاهد إن الأعرابي طبعا السيف في إيده، وبعض الروايات الأخرى لما سقط السيف من يد الأعرابي أخذه الرسول وقال له: من يمنعك مني؟ أراد أن يعطيه درسا في التوكل على الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى. الرسول يتكلم بكل يقين: من يمنعك مني؟ قال: الله. الله يمنعك ويمنع غيرك وغيرك وغيرك، والله يعصمك من الناس. فلازم للمؤمن يؤمن بهذا. أما الأعرابي لما مسك السيف، الرسول صلى الله عليه وسلم لما مسك السيف بعض الأعرابي مسكه قال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، يعني خليك أحسن مني. وهو فعلا أحسن منه صلوات الله وسلامه. ذكر أيضا فيما يتعلق بالآية أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه طعاما ليقتلوهم عشان يخلصوا منهم. وطبعا المسلم اليوم قلبهم أبيض قوي وضميرهم حلو زي الفل، ولا عارفين مين اللي بيقتلهم ولا مين اللي بيحميهم، وأي أكل كل من أي جهة، خد أي حاجة في أي حاجة. فاليهود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أرادوا أن يتخلصوا منه، صنعوا له طعاما هو لبعض الصحابة اللي معاه ليتخلصوا منهم، فلم يأتي الطعام وأمر أصحابه فلم يأتوه، يعني أطلعه الله على أن الطعام هذا فيه النهاية. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم، الهم العزم على الشيء دون فعل، فعزم هؤلاء اليهود على الخلاص من الرسول ولكن ما قدروش. وقيل أيضا أنها نزلت في كعب بن الأشرف، أراد أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في داره، هو في دار كعب شخصية برضو، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم. وقيل أنها نزلت في بني النضير لما الرسول عليه السلام برضو، هم يهود، ذهب الرسول عليه السلام بحكم أن بينهم معاهدات يأخذ يستلف منهم ويستعين بالله سبحانه وتعالى ثم بهم في دفع دية قتيلين قتل خطأ من أحد المسلمين. طيب قالوا له اجلس وهنجيب لك اللي انت عاوزه، ففوضوا واحد منهم اسمه عمرو بن جحاش ان يلقي عليه رحى من فوق السطح فيتخلصوا من رسول الله، عشان تخلي بالكم يعني انتوا مش اعز منه ولا احسن منه، يعني الخلاص منكم مطلوب ليل ونهار. كل هذه الروايات متعلقة برسول الله، ولكن أيضا في آيات تؤكد أني على المؤمنين أن يذكروا نعمة الله عليهم، لأن الله نجاهم كمؤمنين جماعة المؤمنين من قوم بسطوا إليهم أيديهم وهموا أن يفتكوا بهم ولكن لم يتمكنوا. في غزوة الأحزاب أو الخندق، اسمين لاسم لغزوة واحدة، إيه اللي حصل؟ كما وصف ربنا جاءتكم جنود الأحزاب فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم يعني من ناحية الشمال ومن أسفل منكم من ناحية الجنوب، وإذ زاغت القلوب الحناجر أو زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. إيه اللي حصل بعد كده بقى؟ رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا إيه خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وبرضو فتح في صلح الحديبية الله سبحانه وتعالى كف أيدي المشركين عن المؤمنين وصرفهم وعادوا فلم يتمكنوا منهم بأذى. فيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لا بد من التوكل على الله يا أخواني في كل شيء، والله عز وجل خير وكيل، مش وكيل عنك، في وكيل عن وفي وكيل على. الله ليس وكيل عن أحد، إنما هو وكيل على كل أحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم الوكيل ربنا، ليه؟ لا يأتي لنا إلا بخير، وهو الوحيد الذي يصرف عنا كل شر. لكن الوكيل غير الله سبحانه وتعالى قد يأتي لنا بالشر ويصرف عنا الخير، ويصرف عنا الخير، هو وكيل. والوكيل عنك غير الوكيل عليك. الوكيل عنك يعمل اللي انت تقدر تعمله، لكن لضيق الوقت أو لكثرة الشغل فهو يتوكل عنك. والوكيل عنك لا يعمل لك شيء إلا إذا وفقه الله لهذا العمل. فلا تتوكل على الوكيل عنك، وتوكل على الوكيل عليك. وأمر من الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: واذكر اسم ربك، سورة المزمل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، ها، فاتخذ أمر، فعل أمر، فاتخذه وكيلا. تقول طب وأنا المحامي ولا الإنسان اللي بوكله عني؟ ماشي، لكن تتوكل على الله اللي هو الوكيل عليك وعلى اللي انت وكلته. وقال تعالى: وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. حتى من الشرك اللفظي أن يقول الإنسان توكلت على الله وعليك، هذا من الإيه؟ من الشرك اللفظي. لا تتوكل أبدا إلا على الله فقط. ولذلك قال تعالى: وتوكل على الحي الذي، ما هي الحي دي تكفي، الحي الأولانية تكفي، والذي الذي لا يموت. لأن ممكن أنت تتوكل على إنسان حي الآن، لكن هذا التوكل خطأ، وهذا الحي يموت. أما إذا أردت أن تتوكل فتوكل على الحي الذي لا يموت. سنة الله مع الأنبياء، إن ده السؤال بقى، احنا خلاص خلصنا كده. سنة الله مع الأنبياء إن زي ما لهم أنصار ولهم حواريون ولهم محبون ولهم لهم إيه برضو؟ ها؟ أعداء. من أعداء الأنبياء بقى، وأنت بتذاكر كده وأنت بتقرأ، اللي أنا عاوزه من المسابقة دي كلها أربي عندك ثقافة قرآنية، إنك لما تقرأ القرآن ما هوش كتاب قراءة، ما هوش جرنان، ده بالعكس، ده الناس يا أخي بتقرأ الجرنان بتركيز أكتر من القرآن، بيقروا بتركيز. وشوف أنت كده الكلمات المتقاطعة، ويبقى يعني مية مية لما يسودها كلها ما فيش ولا مربح فاضي، صح ولا مش صح؟ ولا مربح فاضي. ويقلب على صفحة الرياضة إذا كان الواد رياضي بقى، يحفظها صم وينقض الكلام المكتوب. ويا ويل الكاتب اللي كاتب في الجرنان ده، هو لو كتب كلام ضد النادي بتاعه أو كلام مش مظبوط من اللي هو حافظه، صح؟ فأنا عاوز يبقى عندك ثقافة قرآنية، تفهم وتركز وتستنبط وتستشعر طعم الآيات. فطبعا الأنبياء لهم أعداء واضحين كده على طول، فطلع بقى الآيات اللي هي تبين من هم أعداء الأنبياء. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.